بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات من سورة الكهف، فأول مغزى من مغزى قصة أهل الكهف أن البعث قادم بعد الممات، والمغزى الثاني أن الناس كلهم ممتحنون، كما امتحن فتية من أهل الكهف بأن عرضت عليهم القصور مع الكفر أو الإيمان مع الكهف، فاختاروا أن يكونوا في كهف مع إيمان وصلاح خير من أن يكونوا في قصر مع الكفر والضلال. هذان اثنان من مغازي قصة أهل الكهف. طيب، نحن كل واحد بيننا أيها الإخوة سيتعرض لهذين الأمرين، ستمتحن في دينك بلا ريب، حينا بالمال الحرام، حينا بالمنصب الحرام، حينا بالاعتداء على الآخرين، حينا تمتحن المرأة بالرجل، حينا يمتحن الرجل بالمرأة، حينا تمتحن بالفتن بالشهوات، حينا تمتحن بالمخاوف، ماذا ستفعل؟ المطلوب أن تفعل كما فعل أهل الكهف، بأنهم صمدوا واختاروا الحق على غيره. طيب، الأمر الثاني، نحن كلنا سنموت وكلنا سنبعث، ما الذي يعيننا على هذا البعث؟ وما الذي يعيننا على الصمود في الامتحان؟ أول آية بعد قصة أهل الكهف هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. يا أيها الإخوة، كلمة السر في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين الصاحب، كلمة السر في النجاح في الامتحان لمن نجح أو الرسوب في الامتحان لمن رسب الصاحب، كلمة السر في ذهاب أهل التقوى يوم القيامة بعد الحساب نحو اليمين وذهاب أهل الفجور نحو اليسار الصاحب، كلمة السر في كل خطب الجمعة التي سمعتموها والتي ستسمعونها الصاحب. باختصار، كل الدروس التي حضرتموها وستحضرونها الصاحب. والقرار في يدك. وهذه الآية عجيبة، فيها لفتات وفيها نظرات عجيبة في مسألة الصاحب. أول شيء، سبب نزول هذه الآية. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس، فقالوا: يا رسول الله، إنك لو جلست في صدر المجلس ونحيت عنا هؤلاء وأرواح جبابهم، جبابهم، أرواح جمع ريح، رائحة الجبة، الجبة العباء التي ترتدى فوق الثياب، يعنون سلمان الفارسي وأبا ذر وفقراء المسلمين، وكانت عليهم جباب صوف لم يكن عليهم غيرها لفقرهم. فهؤلاء الذين الآن أسلموا حديثا مؤلف قلوبهم، أو يعني تحدثهم نفسهم بالإسلام بس ما زال غير مقتنعين، قالوا: يا رسول الله، نحن يعني نريد أن نسلم، بس ترى والله مستوانا ما بليق مع مستوى هؤلاء. بعدين شوف هؤلاء أرواح جبابهم، يعني روائح ما يرتدون، إذا بتريد بتساولنا جلسة خاصة، لأنه نحن يعني من طبقة معينة غير متناسبين مع هؤلاء. فبتجلس أنت في صدر المجلس وبتجلسنا جنبك وبتنحي عنا هؤلاء وأمثالهم. طبعا وهؤلاء وأمثالهم كانوا من الصالحين وكانوا فقراء، يعني ليس الأمر قذارة في ذاتهم ووساخة من شأنهم، لأن المسلم لا يكون وسخا، لكن ما عندهم قدرات مادية أن يكونوا في راحة وبحبوحة. قال لو فعلت هذا جلسنا إليك وحادثناك وأخذنا عنك. الحقيقة هلا إذا بالتفكير التكتيكي يعني الدبلوماسي يعني منطق الكلام مش الحال، يعني أخي الناس يعني طبيعة الحياة الناس طبقات. فأنزل الله تعالى واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فقام النبي صلى الله عليه وسلم يلتمسهم لهؤلاء الذين ذكرهم الله حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله، قال الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات، صلى الله على سيدنا محمد. فيا أيها الإخوة، أرأيت إلى فتية أهل الكهف كيف اختاروا الكهف مع الصلاح على القصر مع الفساد؟ أرأيت إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عندما وجهه ربه إلى أن يكون مع أهل الصلاح وأهل الخير ولو كانت أرواحهم غير طيبة، عن أن يكون مع أصحاب الأرواح الطيبة في الظاهر لكن عندهم خبث في سرائرهم؟ أنت أيها المسلم مطلوب إليك لو حصل أن خيرت، لو حصل أن خيرت بلا ريب إيمانك ودينك وصلاحك وسلامة قلبك هي رقم واحد. فإذا جمع الله لك الأمرين فبها ونعمت، فإذا جمع الله لك الخيرين فبها ونعمت، لكن لو حصلت وقفت في منطقة حرجة إما هلك وإما ملك فلأكن في طريق الحق وطريق الله. وهذه أول وقفة في هذه الآية. الوقفة الثانية عند قول الله تعالى واصبر. الله عز وجل يوجه النبي صلى الله عليه وسلم، وكل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم هو خطاب لأمته ما لم يخصه الدليل. فالله عز وجل يوجهنا أن نصبر أنفسنا على صحبة الصالحين، معناها أن صحبة الصالحين لا تروق للنفس. وهذه رسالة لكل شاب فينا ولكل فتاة فينا. النفس لا تحب صحبة الصالحين، نفسي مثل نفسك لا تحب أبدا صحبة الصالحين. وينبغي علي كما ينبغي عليك أن تحملها بالكره وأن تحبسها على صحبة الصالحين. الصبر بالتعريف هو حبس النفس على ما تكره. واصبر نفسك يعني احبس نفسك على ما تكره. النفس لا تحب صحبة الصالحين. لماذا؟ لأن صحبة الصالحين فيها انضباط، يعني الضحك أمام الصالحين منضبط، ما في قصها، ما في كثرة الضحك، كثرة الضحك تميت القلب، ما في ضحك بكلام لا يرضي الله، سخرية، استهزاء، كذب، إفك، ما بيصير. هلأ الضحك مع الفاجرين خارج كل الضوابط، قهقه قد ما بدك، الضحك قد ما بدك، احكي شو ما بدك، يعني بدون أي حدود. النفس تحب أن تتفلت من كل حد. أما صحبة الصالحين فيها ضوابط، الضحك له ضوابط، النظر له ضوابط مع الصالحين. يعني إذا كنت مع الصالحين في دار دخولك إلى البيت غير مأذون أن يدخل النظر إلى البيت حتى يأذن صاحب البيت، غير مأذون أن تتنقل في غرف البيت إلا بإذن صاحب البيت، غير مأذون أن تطلق بصرك إذا فتح الباب سهوا أو غفلة، في ضبط للنظر مع الصالحين. مع غير الصالحين الأمر بدون ضوابط، متفلت، النظر في تفلت والضحك في تفلت، الكلام مع الصالحين له في ضوابط، الجلوس مع الصالحين في ضوابط. ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادة رجليه أمام أصحابه قط. معجزة هذا الحديث. ما انتم بتعرفوا يا اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابه كان كثير الصحبه وكثير الملازمه، الصحابه كانوا كثيرين ملازمه له صلى الله عليه وسلم، ما رؤي مد الرجلين، شو الادب صلى الله عليه وسلم. شايف الجلسه مع الصالحين في الى اداب، وهكذا سائر المفردات في جلوسك مع الصالحين. لذلك نفسك كنفسي لا تحب الجلوس مع الصالحين، تحب الجلوس أن يجلس واحد كيف شاء، يتكلم كيف شاء، يأكل كيف شاء. مرة كنا في دعوة إلى طعام، وكان صاحب الدار أو صاحب الدعوة قد أعد مائدة طويلة والمدعوون كثر. المهم وكان هناك شيوخ أجلاء يعني يجلسون على رأس المائدة، ومن جملة الحضور 60 رجل أكثر أو أقل. المهم يوجد واحد من الإخوة يعني هو خير وطيب، بس يعني كثير الضحك وكثير الكلام، ويعني لا ينضبط انضباطا كاملا بآداب الصالحين في كلامه في ضحكه في طعامه. فلما جلس الشيوخ على رأس المائدة، هذا الرجل ذهب إلى آخر المائدة، جلس في الزاوية الأخرى. فشيخ من الشيوخ الأفاضل الكبار الموجودين رآه، أحب يعني يريد منه أمرا أو أن يكلمه، ناداه قال أبو فلان تعال تعال. يعني طبعا الأخوة يحبون أن يجلسوا قريبا من الشيخ. قال تعال أبو فلان. هذاك الرجل قال سيدي أنا هون منيح 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 هون، أنتوا خذوا راحتكم. قال له لا لا تعال بريدك. جاء والله أجلسه الشيخ، وسع له أمامه وأجلسه أمامه. يلا بسم الله ابدأوا بالطعام. بعد جلس أمام الشيخ، هلأ صار شو بقى اللقمات بدها تكون معدودة والكلمات محدودة والنظرات محبوسة ومحصورة. ما قدر طيب شيء 3-4 دقائق شعر كأنه سيختنق، ما وجدوا غير انسحب هيك وراح لآخر المائدة. واصبر نفسك يا أخوانا. والله يا شباب، من حبس نفسه على صحبة الصالحين رقى في درجاتهم. صحيح أنت تحبس نفسك على ما تكره، بس سوف تنال ما تحب. ومن لم يحبس نفسه على ما يكره لن يصل إلى ما يحب. صحيح أنك ستغالب نفسك في صحبة هؤلاء القوم، لكنهم سيأخذون بيدك لتسير في ممشاهم، لأنهم جلساء الملك ولأنهم يقرعون باب الملك. فإذا أنت جالستهم أدخلوك معهم. يعني صحيح أنت ستحبس نفسك وستمنعها مما تحب، لكنك ستنال في النهاية رتبا عالية. فهذه وقفة في قوله واصبر. لذلك بعض الأخوة ممكن أن يدعو أخاه إلى مجلس، أو إلى صديق يدعو صديقه، أو يدعو قريبه، أو أخت من الأخوات تدعو قريبتها، فبيقول له يا أخي والله يعني أنا بدي أجي على الدرس بس ما بعرف، يعني بحس أنا الدرس حالي مربط. ممتاز. طبعا طبعا هذا المطلوب، أنك أنت تشعر نفسك بالدرس مربط. لكن الإمام الحسن البصري يقول المؤمن إنسان أوثقه القرآن. نحن مربطين يا أخواننا، لسنا أحرارا، نحن عبيد لله تعالى، وفي هذه العبودية كامل الحرية. لك أن القرآن يمنعني أن أنظر كيف شئت، يمنعني أن آكل كيف شئت من حلال أو من حرام، يمنعني أن أعتدي على من شئت بحق أو بباطل. المؤمن إنسان أوثقه القرآن، لكن هذا الوثاق من أجل تحريره. قواعد المرور التي تضعها وزارة المرور وزارة النقل هي ربط للسائق، لكن هذا الربط لأجل إسعاد كل من يمر في هذه الطرقات. وإذا أراد إنسان أن يتفلت من هذه الأوثاق فإنه سيهلك نفسه وسيهلك من حوله. أول وقفة أو ثاني وقفة في هذه الآية عند قوله واصبر. تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عليه السلام قال لسيدنا الخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ شو بيقول له سيدنا الخضر؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. ترى صعبها بدك تمشي مع الصالح وهو سيدنا موسى نبي ومن أولي العزم. بيقول له الخضر ترى شوف الأمر صعبها، لن تستطيع معي صبرا. قال ولا يهمك، ستجدني إن شاء الله صابرا، أنا حبذل كل جهدي عشان أصبر. فيا أخواني يا شباب يا أخوات، اصبروا على الالتزام بأمر الصالحين بصحبة الصالحين والله تنالوا رتبا عاليات. وغالبوا أنفسكم. وما من رجل يغالب نفسه، ما من امرأة تغالب نفسها للالتزام بما يفعله الصالحون وبما يخبره به الصالحون من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إلا والله ويرفع، يرفع في الدنيا ويرفع في الآخرة. يا أخوانا أنا أذكر، وهذا الكلام للشباب جدا مهم، كنت صغيرا عندما التزمت مع الصالحين، أنا أذكر كنت إذا مشيت في الحي الذي أسكنه والله كان هناك شباب يجلسون على قارعة الطريق، كلما مررت، هم أصدقائي كانوا في الدراسة أو في الأبنية، كلما مررت استهزأوا بي، كلما مررت وكأنهم ما عندهم شيء إلا أن أكون هزأة لهم في ذهابي إلى المسجد أو في عودي من الدرس مثلا، في حضوري في الصلاة أو في خروجي للعبادة. طبعا وأنا شاب، يعني شاب عمره 15 أو 16 أو 17 أو 18 سنة، يعني عنفوان الشباب، كيف هذا يستهزئ بي؟ من هو؟ من أبوه؟ من أمه؟ ما رتبته؟ ما قيمته؟ ونفسك تحدثك مئات المرات أنه يا أخي اترك هذا الطريق الذي مشيت به وصرت هزأة بين أقرانك، خلاص امشي مع هؤلاء في الشوارع وفي الطرقات. بس سبحان الله توفيق الله عز وجل ثبتني، بس أنا في ضيق شديد، يعني يسخر مني أقراني وأصدقائي. وتمر الأيام، شاهد واصبر نفسك، تمر الأيام، الآن نفس الذين كانوا يهزؤون، مو الآن، يعني من سنوات عديدة، تمر الأيام هم وأهليهم يعتبرون بأن هذا الشخص الذي كان يوما من الأيام هزأة هذا الشخص قدوة، ويتمنون أن يصيروا مثله أو مثل نفسه. صبر الحبس النفس على ما تكره ستنال رتبا عاليات كبيرة، أما ما بدك تحبس نفسك على ما تكره ستبقى مثل الناس الذين لا قيمة لهم، وهذا شأن كثير منكم. لذلك يا شباب إذا رأيتم من يهزأ منكم لأنكم مشيتم في طريق الخير، من يسخر منكم لأنكم مرتم في طريق الحق، من يؤنبك لأنك التزمت بشرع الله، مين بيقول لك أنت هالإشارة كبرك 20 سنة؟ كم من أخت أرسلت رسالة أو أرسلت خبرا لتقول بأنها عندما وضعت الحجاب على رأسها صارت هزأة وسخرية بين قريناتها من الصديقة، إنه كبرتي 10 سنين، إنه هلأ ما عاد حدا يأخذك، إنه صرتي بشعة، إنه وين خبيتي حالك، إنه الله عاطيك جمال مو عيب هيك تخبيه. والله إذا حبست نفسك على ما تكره وصبرت على أمر الله عز وجل لترفعين في الدنيا وفي الآخرة. فهذه وقفة في هذه الآية واصبر. وقفة ثالثة، نفسك، الخطاب لمن يا أخوانا؟ هذه الآيات خطاب لمن؟ الخطاب لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أولا، ومن بعده لنا جميعا. أنا أريد أن أسألكم، من رأس الصالحين في عباد الله تعالى كلهم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هل تتوقعون أن يكون أحد أصلح من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. مع هذا قال الله تعالى لأصلح خلقه صاحب الصالحين، واصبر نفسك يا محمد صلى الله عليه وسلم مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. أنت اجلس مع الصالحين وأنت رأسهم، بس كن مع الصالحين. معناته يا إخواننا لا يقول أحد أنا ما حدا بيأثر فيني، أنا عاقل وذكي، أصلا أنا رئيس الشلة، شايف هدول الشلة 10 هدول كلهم تحت أمري بيمروا. أنت أصلح أو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت أعقل أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت أكبر إدارة وقيادة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من المربي الأعظم أنت لما رب العالمين؟ رب العالمين يقول لخيرة خلقه اجلس مع الصالحين. فما أحد يا إخواننا، ما أحد يا أخواتنا يقول أنا ما حدا بيأثر فيني، أنا أصلا عم بجلس مع هدول السيئين هيك بس، يعني تسلاي بس، ما مستحيل يأثروا. معقول أنا أصير دخن؟ مستحيل، ما بدخن أنا. معقول اشرب انا بيرة؟ مستحيل. معقول اشرب خمر؟ ما ممكن. معقول انظر الى الحرام؟ يا اخي ايمانك غال، لا تجعله عرضة للتجربة. خطيئة واحدة تهدم العلاقة التي بينك وبين الله، والله ممكن ان تدفع يعني ثمنها عشرات من الأعوام من حياتك. قالوا لو أن عبدا عبد الله تعالى حياته ثم غاب عن الله طرفة عين لكان ما فاته أكثر مما حصله. يا لطيف، إذا غبت عن الله عز وجل طرفة عين، بقى ليش تعرض حالك لمخاطر؟ خليني أقول 50% ممكن أن يؤثروا فيك و50% لا يؤثروا فيك، ليش تعرض حالك لهذه 50%؟ اسلم لنفسك، اسلم بقلبك، اسلم بإيمانك. نصيحة يا شباب، نصيحة يا رجال. مرات رجل بيقول لك أنا عمري 60 سنة، أنا قايم حدا يعني هلأ يغويني؟ لو كنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر نفسك مع الذين يدعون ربه. هذا الكلام للجميع يا أخواننا، ما فيش أحد فوق الشرع. أخي هذا مو إلي، هذا بس للشباب دوني لأنه بنخاف عليهم، للبنات بنخاف عليهم، أما نحن لا ما بنخاف. أما أنا شيخ ما بنخاف عليهم، كلنا زي بعضنا البعض، كلنا تحت الشرع. وما استطعت أن تكون مع أهل الصلاح في ليلك ونهارك افعل. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قد ما بتقدر تكون مع الصادقين. أهل المدرسة النقشبندية، التربية الروحية، هذه تربية مثل التربية البدنية، مثل التربية الرياضية، مثل التربية العلمية، مثل التربية الفنية. هلا ما في كليات فنون جميلة؟ شو بتعلمها؟ بتعلم كيف يصير واحد فنان. ما في كليات شو مثلا، كليات لشو؟ ما في كليات تربية رياضية؟ شو بيعلموه التربية الرياضية؟ بيعلموه كيف يصير رياضي. الآن في مدارس تربية روحية، هالمدارس التربية الروحية في إلى فروع، شنو في مثلا جامعة دمشق، وفي جامعة القلمون، وفي جامعة عمان، وفي جامعة القاهرة. نفس الشيء في مدارس تربية روحية، في واحدة من المدارس اسمها المدرسة النقشبندية. المدرسة النقشبندية اخترعت اختراع سمته الرابطة، قالت للتلميذ الذي يسلك وينتمي في هذا المدرسة، قالت له عندما تكون مع الصالحين ابذل وقتك أن تكون مع الصالحين طيلة الوقت، اجلس معهم، كلمهم، مازحهم، كل معهم، انظر إليهم، ينظروا إليك منيح عشان تكون مع الصادق، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. عندما لا تكون معهم قال تخيل أنك معهم. اخترعوا هذه الوظيفة، قال أنت اجلس هيك وتخيل بأنك جالس مع شيخك، تخيل أنك تنظر إلى شيخك، تخيل أن الشيخ ينظر إليك. سموا هذا التخيل رابطة، أنه إذا أنت لم تكن معهم بشكل مادي فكن معهم بشكل روحي، بس المهم أن تبقى مع الصالحين. طبعا في فرق بين اللي بيتخيل أنه هو جالس مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه هو جالس مع الصالحين، وبين واحد بيتخيل أنه هو قاعد بحفلة لأم كلثوم. هذا عم يتخيل وهذا عم يتخيل، بس في فرق كبير. في فرق بين واحد عم يتخيل بأنه جالس في مجلس ذكر، واحد عم يتخيل بأنه جالس في مجلس تدار فيه الخمر. هم درجات عند ربي، وتمني المعصية معصية، وتمني الطاعة طاعة. واصبر نفسك، والكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعده لكل واحد فينا، فلا يخرجن أحد عن هذا الأمر. هذه وقفة ثالثة. وقفة رابعة، الله عز وجل قال مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هلأ في لفتة أنا بريدك تسأل حالك، أنت هون لما مو هون؟ يا جماعة في ناس يدعون ربهم بالغداة والعشي، في ناس لا يغفلون عن الله عز وجل لا في صباح ولا في المساء، في أناس قريبون، في شباب قريبون من الله عز وجل لا يغيبون عنه لا في صباح ولا في مساء، وقد ذكرهم الله في القرآن وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم اجلس معهم يدعون ربهم بالغداة والعشي. واحد من الإخوة الشباب يحضر معنا أحيانا، صار أكثر من 20 سنة كل تنين وخميس صيام، من 20 سنة تنين وخميس صيام. أحد أطباء جراحة القلب صائم عمره كله بس يوم الجمعة بيفطر. عملوا معه مقابلة، قالوا له طيب أنت بتدخل على غرفة يعني القلب المفتوح أو الجراحة أو شيء، طيب يعني إنسان هيك لما بترى الدم والمناظر هيك ما أنه يعني نفسك وأنت صائم يعني نفسك تلعي أو بتدوخ أو شيء؟ قال له لا لا أنا اعتدت، كيف نحن نعتاد على الطعام كل يوم ونعتاد على الصوم كل يوم. واحد من الإخوة من 30 سنة أربع ركعات قيام الليل لا تغادره أبدا، لا في حر ولا في برد ولا في فحص ولا في سلم ولا في مرض ولا في تعب ولا في أزمة ولا في شدة ولا في بلاء. واحد من الإخوة قال لي له جدة عمياء قاربت 80 كل ليلة 8 ركعات تهجد. شو ها يا أخواننا، في ناس يدعون ربهم بالغداة والعشي، وفي ناس نائمون في الغداة والعشي، وفي ناس لاعبون شدة في الغداة والعشي، وفي ناس آخذوا نفس أرجيلة بالغداة والعشي، وفي ناس مطبلين مزمرين بالغداة والعشي، وفي ناس ذوبوا قاعد على صفحات الفيسبوك في الغداة والعشي، وفي ناس ذوبوا قاعد اللي لقلك كلام طعمي وبلا طعمي بالغداة والعشي، في ناس مهم يتابع أقنية الفضائية وشو عم بيصير بالأخبار بالغداة والعشي، في ناس يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولاحظوا كلمة يدعون، يدعون فعل مضارع، فعل مضارع يحمل معنى التجدد، باستمرار باستمرار باستمرار، لا يملون ولا يفتؤون، يريدون أن يزدادوا قربا من حضرة الله تعالى. هلأ في إخوان بيناتنا هيك، وفي أخوات بيناتنا بهذه الصيغة، اللي بيناتنا مو هيك يعني لازم تحرض نفسك لتكون من هؤلاء، إذا ما كنت منهم فكن معهم، يوم من الأيام سيأخذونك باتجاههم، وإذا ما ذهبت باتجاههم وأنت ذاهب بإذن الله تعالى، إذا ماتوا وإذا مت ذكروك، بكرة بس تموت بيقولوا له يا رب في واحد كان يعود معنا، فحمه مثلنا بس كان يعود معنا، شفعنا فيه، إذا أعت معهم اشفعون بك. أما إذا أعت مع لحيبة الشدة بكرة إذا يعني كانوا يرتكبون شيء معاصي أو شيء وحسبوا عليها بيقولوا له يا رب في واحد ما محضرانهم معنا، جيبوا الرابع كان معنا درابعنا، لكن مشان ما عدا يزعل من حدا. الله يتولانا بعنايته. هلأ الإسلام يا أخوانا ما بيمنع واحد يلعب، وما بيمنع واحد يمزح، وما بيمنع واحد يضحك، اللي هو العبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة، بس يمنع الإنسان أن يستغرق وقته في اللعب، لأنه مو من أجل اللعب خلقنا، ويمنع أن يلعب فيما حرم الله عز وجل أو فيما لا يرضي الله عز وجل. وهذه وقفة رابعة، يدعون ربهم بالغداة والعشي، يريدون وجهه، يعني مخلصين لله تعالى في طلبهم، لا لأجل أن يمدحهم أحد ولا لأجل أن يذمهم أحد. والإخلاص سر يقع في قلب الإنسان المؤمن. هلأ في لفت عجيب هون، ولا تعد عيناك عنهم. مرات الأستاذ بالمدرسة بيقولون للطلاب إذا شغلة مهمة كثير بيقولون فتحوا عيونكم 10-10 ومخكم معها، عينك لا ترف، معناتها القضية خطيرة جدا. الله عز وجل عم بيقوله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عينك لا ترف عن الصالحين يا محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، يعني كل جوارحك باتجاه الصالحين ولا تلتفت إلى غيرهم. فضلا طبعا إذا عينك لا ترف معناتها رأسك لا يلتفت، معناتها جسمك لا يلتفت، معناتها لا تغادرهم. أما واحد ما يحضر مع الصالحين أبدا، ما يكون مع الصالحين أبدا، مرة دخلت جنازة إلى مسجد صلي عليها، قال لي صديقي الإمام شاهد شاب يعني يبكي بكاء مرا على صاحب الجنازة، اقترب منه يواسيه قال خير يعني شو بيقربك؟ قال والله هذا عمي. قال له طيب خير، كلنا على هذا الدرب، وهذه الدنيا دار فناء، وما تقبله والآن يموت، نحن نلحق به. فذاك يبكي، بعدين قال أنا ما أبكي لأنه هذا عمي مات، أنا أبكي لأن عمي لم يدخل المسجد إلا في هذه الساعة. ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هذه أغفلنا قلبه عن ذكرنا لها قصة طويلة لعلنا نأتي عليها إن شاء الله في تفسير. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، كان إما مقصرا مع الله تقصيرا شديدا بشكل دائم، وإما مجاوزا للحد في الابتعاد عن الله عز وجل ابتعادا دائم. هذه الآية أيها الإخوة خلاصتها أن تكونوا مع الصالحين ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، إن استطعت أن لا تفارقهم البتة افعل، وإن لم يكن لأنه غير ممكن هذا الأمر فاجهد نفسك ما استطعت أن تكون قريبا منهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.